أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنشطة المقارنات التي يمارسها الذهن، وقد وصلنا إلى المرحلة التي بها يتم انتزاع مفهوم الجوهر والعرض، ثم عقدنا لهذه المرحلة مقدمة في أنواع العلم الحضوري، وقلنا إن الذي ذكروه في هذه الأنواع أنها أربع. النوع الأول هو علم النفس بذاتها، وقد بينا أن علم النفس بذاتها لا يمكن أن يكون مسبوقا بأي علم حضوري أو حصولي آخر. النوع الثاني من أنواع العلم الحضوري هو علم النفس بآثارها، والحاصل أنه لا إشكال في وجود جملة من الظواهر والحالات النفسية كالجوع والألم والخوف والقلق والحزن والسرور. هذه الأوصاف كلها حالات نفسانية، ولا إشكال في وجود مثل هذه الحالات، غير أن وجودها خارجا لا ينفك عن نسبتها إلى أنفسنا، حتى إننا إذا أردنا أن نعبر عن هذه الحالات حال وجودها احتجنا إلى إضافتها إلى ياء النسبة، فنقول خوفي ورجائي وحزني وسروري. إذن فيوجد هذه الحالات النفسانية التي تكون للنفس لا إشكال في أن لها وجودا عينيا، غير أن وجود هذه الحالات خارجا لا ينفك عن نسبتها إلى النفس. ولذلك نشعر أننا عندما نريد أن نعبر عن هذه الحالات حال كونها موجودة لأنفسنا في الخارج، أو حال كونها موجودة في الخارج، فلا نستطيع أن نعبر عن وجودها إلا بإضافة هذه الحالات إلى ياء النسبة. ولو فرض زوال تلك النسبة وانعدام الارتباط بأن حذفت الياء، لأفضى ذلك إلى انعدام تلك الحالات خارجا، لتصبح مجرد صور ذهنية لا مطابقة لها في الخارج. فهذه الحالات وجودها في الخارج ملازم لانتسابها إلى النفس، وتجريدها عن النفس بإزالة ياء النسبة ملازم لصيرورتها مجرد صور ذهنية. فكلمة خوف إنما تدل على الصورة الذهنية للخوف، هذا علم حصري لا شأن لنا به. وأما خوفي فهذه هي الحالة الخارجية التي تكون عليها النفس الآن، وحيث كان وجود هذه الظواهر متوقفا على نسبتها إلى النفس، وكان انعدام هذه النسبة موجبا لانعدام هذه الحالات، فلا بد حينئذ أن تكون هذه النسبة وهذا الربط مأخوذا في قوام وجودها. شوف، هذه الحالات لا تنوجد خارجا إلا مع انتسابها إلى النفس، حتى إذا أزلنا ياء النسبة صار الخوف مجرد صورة ذهنية. فهذه الحالة النفسانية لما كانت في وجودها متوقفة دائما على هذا الانتساب، علم أن هذه النسبة مأخوذة في قوام وجودها، بل وجود هذه الحالات حينئذ هو عين الربط والتعلق بالنفس، ومعه تكون تلك الظواهر والحالات النفسية رشحة من رشحات النفس ومرتبة من مراتبها، بل هي النفس، هذا الحزن هو النفس، ولكن في مرتبة الفعل لا في مرتبة الذات. وإذا ثبت أن هذه الحالات من مراتب النفس، شوف الآن صارت هذه الحالات من مراتب النفس، لأن هذه الحالات لا تنوجد خارجا إلا منتسبة للنفس، فالنسبة مأخوذة في قوام وجودها، فهذه الحالات هي عين التعلق والارتباط وعين الفقر بالنسبة إلى النفس، فتكون مرتبة من مراتب النفس. وإذا كانت هذه الحالات مرتبة من مراتب النفس، والنفس حاضرة لذاتها قطعا لما ثبت في النوع الأول، فلا بد تكون هذه الحالات حينئذ حاضرة للنفس كذلك، ومتصلة بالنفس اتصالا وجوديا، ومعلومة للنفس بالعلم الحضوري. مقصود يعني ليس يعني وجودها متعلق بمرتبط هو لا هو النفس في مرتبة الفعل، مش النفس في مرتبة الذات، بلا إشكال هناك فرق بين الأثر وبين المؤثر، بين نفس الحالة النفسانية وبين الذي صدرت عنه هذه الحالة، ولكن وجود المعلول لكونه لا ينفك عن وجود العلة، فهو حقيقة هناك وجود واحد، والوجودات الأخرى هي مرتبطة بذلك الوجود الأول، هذا هو الذي نعبر عنه بأنه مرتبة من مراتب النفس. هو وجود قائم بالنفس.
جهد حضين نحن نشوفه.
شو يعني جهد؟
يعني كيف أنا مطلب النفس بلحاظ
الفارغ؟ بلحاظ الذات، بلحاظ الفارغ، ما في مشكلة.
حضين نحن نشوفه. نعم. وهي بالواقع واحد.
لا مش بالواقع شو يعني؟
هي معلول. لا
هو معلول. وهذه الآثار معلولة للنفس. شو يعني من جهة لحاضية؟
يعني النفس من جهة كونها عالمة.
جيد، ما عندنا مشكلة بهذا التعبير، هي النفس من جهة ذاتها هي المؤثر، ومن جهة أفعالها ما الفعل صادر عن الذات فصار معلولا، ولكن هذا لا يعني أن وجود المعلول وجود منفصل مستقل عن وجود العلة، بل هو عين وجود العلة، بمعنى أنه شأن من شؤونات الوجود. إذن فإدراكنا لهذه الحالات النفسانية إدراك حضوري، بسبب أن هذه الحالات النفسية هي مراتب للنفس، والنفس معلومة بالعلم الحضوري فكذا مراتبها. ولو كان إدراكنا لهذه الظواهر بالإدراك الحصولي سابقا على إدراكنا لها بالإدراك الحضوري، لكان معنى ذلك أن الحاصل لنا أولا هي الصور الذهنية لهذه الآثار والحالات. لو كنا نعلم بهذه الحالات علما حصوليا قبل أن نعلم بها علما حضوريا، فمعنى أننا نعلم علما حصوليا في الدرجة الأولى، إذن أن الصور الذهنية لهذه الحالات حاضرة في ذهننا قبل أن نشعر بهذه الحالات. فلو كان العلم الحصولي سابقا على العلم الحضوري لكان الحاصل لنا أولا صورا ذهنية لهذه الحالات، والصور الذهنية صور انتزاعية كما عرفنا، لأن كل صورة ذهنية فهي منتزعة عن ذي الصورة، فلا بد حينئذ أن يكون وجود هذه وجود منشأ انتزاع هذه الصور هي نفس الحالات، هذه صور ذهنية منتزعة عن هذه الآثار، فلا بد أن تكون هذه الآثار أو وجود هذه الآثار موجودا ومتحققا في الرتبة السابقة، ولكن وجود هذه الظواهر لا يمكن أن يكون خارجا عن ذواتنا، هو إما خارج عن ذواتنا وإما عين ذواتنا. إن كان خارجا عن ذواتنا هذا خلف كونه مرتبة من مراتب الذات، وخلف أن يكون وجود المعلول وجودا قائما بالعلم، فلا بد حينئذ أن تكون هذه وجود هذه الحالات هو عين تلك الذوات أو غير خارج عنها، وهذا مآله إلى حضور هذه الآثار والحالات للنفس قبل انتزاع الصورة الذهنية. بعبارة ثانية، لو كنا نعلم بهذه الآثار بالعلم الحصولي قبل أن نعلم بها بالعلم الحضوري لزم الخلف، لأن معنى تقدم العلم الحصولي أن أول شيء يحصل عندنا من هذه الحالات هو صورها الذهنية قبل أن نشعر بها شعورا بسيطا وجدانيا، وهذا يعني أن الصورة الذهنية للخوف قد حصلت في ذهني قبل أن أشعر به، وحيث أن هذه الصورة الذهنية صورة منتزعة عن الخوف فلا بد أن يكون الخوف وجود الخوف سابقا على وجود الصورة، لأن الأمر الانتزاعي متأخر عن منشأ انتزاعي، وحينئذ فهذا الخوف الذي هو منشأ انتزاع الصورة إما هو خارج عن الذات وإما غير خارج عنه. فإن كان خارجا عن الذات لزم أن تكون الخوف الذي هو مرتبة من مراتب الذات بل هو عين الذات مغايرا للذات، وهذا خلف، فلا بد أن يكون هذا الخوف هو غير خارج عن الذات. وحينئذ معنى وجود هذه الحالة عند الذات أنها قد حضرت له، وهذا ما نقصده من العلم الحضوري. هذا هو النوع الثاني من أنواع العلم الحضوري. النوع الثالث وهو علم النفس بقواها والحاصل أنه لا إشكال أيضا في وجود قوى وأدوات هي التي بواسطتها يحصل للنفس تلك الظواهر والحالات التي تقدمت. هذه الظواهر والحالات التي ذكرنا لها أمثلة من قبيل الخوف والحزن والسرور وغير ذلك، لا إشكال أن هناك قوى وأدوات هي التي بواسطتها يحصل للنفس تلك الظواهر والحالات، كالجهاز الإدراكي الذي هو مسؤول عن التفكير والإدراك وإبداع الصور الذهنية. ونفس هذه الصورة الذهنية هي أثر من آثار النفس، حالة من حالات النفس، ولكن النفس لا تبدع هذه الصورة الذهنية إلا بواسطة الجهاز الإدراكي، لأن الجهاز الإدراكي هو الذي يحصل المقدمات الإعدادية للإدراك. جيد، وكالقوة الغضبية التي بواسطتها يحصل للنفس خوف وقلق وحزن وغضب، وكذلك القوة الحيوانية المسؤولة عن حصول الجوع والشبع للنفس، وكتحريك العضلات قبضا وبسطا بغية تحصيل الرؤية والسماع والشم وغير ذلك من الآثار. إذن هناك جملة من القوى هي التي بواسطتها تؤثر النفس آثارها وتحصل لها الحالات، وهذه القوى أيضا هي معلومة للنفس بالعلم الحضوري، لأن هذه القوى لو كانت معلومة بالعلم الحصولي قبل أن تعلم بالعلم الحضوري للزم الدور أو الخلف، إذ الفرض أن واحدة من هذه القوى هي ذلك الجهاز الإدراكي الذي يمكن النفس من إبداع الصورة الذهنية وإدراك الأشياء بالإدراك الحصولي. فلو كانت النفس تعلم بهذا الجهاز الإدراكي بالعلم الحصولي قبل أن تعلم به بالعلم الحضوري لازم الدور، لأن معنى أنها قد علمت بهذه القوة بهذا الجهاز الإدراكي علم بالعلم الحصولي أنها قد حصلت صورة ذهنية لهذا الجهاز الإدراكي في الدرجة الأولى، وحيث أن النفس لا يمكن أن تدرك إدراكا حصوليا إلا بواسطة الجهاز الإدراكي، فلا بد أن يكون الجهاز الإدراكي سابقا على أي إدراك حصولي حتى على إدراك صورة ذلك الجهاز الإدراكي، وحينئذ ننقل الكلام إلى وجود ذلك الجهاز الإدراكي والكلام هو الكلام. إذن بمجرد أن نفترض أن النفس قد أدركت شيئا ما بالإدراك الحصولي، فهذا يعني أنها قد استعانت بذلك الجهاز الإدراكي لإبداع صورته الذهنية، ومعه فلا يمكن أن نفترض أن النفس تدرك ذلك الجهاز الإدراكي بالإدراك الحصولي قبل أن تشعر به شعورا وجدانيا بسيطا صرفا، لأن إدراك الجهاز الإدراكي بالإدراك الحصولي هو صورة من الصور الذهنية والتي لا يمكن للنفس أن تبدعها إلا بواسطة الجهاز الإدراكي، فيتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم.
جهاز إدراكي حضوري
بقى يكون
حصولي. كيف؟ جهاز إدراكي حضوري بقى حصولي.
أوه شيء. جيد. أثبتنا أن خصوص القوة قوة الجهاز الإدراكي هو الأمر في الـ الكلام الكلام في لا الكلام في القوى الأخرى كالكلام فيما تقدم، هل هذه القوى خارجة عن ذواتنا أو أنها غير خارجة عن ذواتنا؟ لذلك قلنا الكلام هو الكلام، ثم إنما يهمنا حقيقة هو ذلك هو ولو الموجبة الجزئية. النوع الرابع من أنواع العلم الحضوري هو علم النفس بالخارج، وهذا موضع خلاف بين الفلاسفة، ولكن مذهب العلامة قدس سره أن علمنا بالخارج أي اتصالنا بالمادة الخارجية هو اتصال وجودي، وأننا نعلم بالأشياء علما حضوريا. وإنما يقع الخطأ في التفاسير والتعابير الحصولية التي نحاول أن نترجم بها ذلك الشعور الوجداني البسيط، فالجهاز الإدراكي وشبكية العين عندما تتسلط على المادة الخارجية لا ينطبع فيها إلا ما هو حقيقي في نفس الأمر والواقع، يعني لا يعني تنطبع فيها عين هذه المادة فتعلم بهذا الشيء علما حضوريا، أي إن نفس المادة الخارجية تحضر بعينها إلى الذهن، ولكن ما هي طبعا لا أثر. جيد، وإذا كان كذلك فلسائل أن يسأل إذن كيف يقع الخطأ، كيف ترى الشبح الآتي من بعيد أنت تراه إنسانا وأنا أراه أسدا؟ للعلامة تفسير مطول في ذلك، يقول إن منشأ الخطأ ليس في أصل ذلك الارتباط الوجودي والاتصال في الخارج، وإنما منشأ الخطأ هو في تلك التعابير الحصولية التي يحاول الذهن أن يوجه بها أو الذي يحاول الذهن أن يترجم بها هذا الاتصال الوجودي. هذا البحث ليس محله ها هنا، وإنما محله نظرية المعرفة، ولذلك نصفح عنه ولا شن نقول بهذا المطلب، المطلب فيه مطول، هذا محله في نظرية المعرفة يرجأ إلى مكانه، وإنما كان غرضنا من هذه المقدمة التوطئة لانتزاع الذهن مفهوم الجوهر والعرض. إذا تمت هذه المقدمة فإن الذهن كما عرفنا أو النفس كما عرفنا تعلم بذاتها وقواها بالعلم الحضوري، فإذا ما توجهت النفس إلى ذاتها تارة وإلى قواها تارة أخرى وقارنت بينهما تجد هذه النفس أن لنفسها وجودا قائما بذاته وأنها لا تحتاج في وجودها إلى القيام بتلك القوى والحلول في هذه الأفعال. وهذا بخلاف القوى والأفعال، فإن النفس تدرك أن لا وجود لها بنحو مستقل. يعني النفس وإن كانت ترى فرقا ومغايرة بين النفس بين ذاتها وبين آثارها بين ذاتها وبين قواها، ولكن النفس إذا توجهت إلى إذا ذاتها تارة وإلى آثارها تارة أخرى فإنها تشعر وتجد من نفسها أن لذاتها وجودا مستقلا غير قائم بوجود أفعالها وآثارها. وهذا بخلاف القوى والأفعال، فإنها تدرك أن لا وجود لها بنحو مستقل وبمعزل عن وجود النفس، حتى كأن نسبة قوى النفس وأفعالها إليها كنسبة الحال إلى المحل. إن كان هذا التعبير تعبير كتعبيرا، إن كان هذا التعبير تعبيرا مسامحيا. فالنفس وجود قائم بذاته، والقوى والأفعال وجودات قائمة بغيره. فينتج عن هذه المقارنة بين النفس المعلومة بالعلم الحضوري وبين آثارها المعلومة بالعلم الحضوري أيضا، ينتج عن هذه المقارنة ونتيجة الاحتياج وعدمه ينتج مفهومان آخران. لأن التفت النفس بعد أن تقارن بين هذين الشعورين البسيطين الوجدانيين، يعني بين هذين المعلومين الحضوريين، بعد أن تقارن وتجد احتياجا في الآثار وقياما بالنفس عند الذات، تريد هذه النفس التفت يريد الذهن عندئذ أن يصدر تعبيرا ذهنيا حصوليا يترجم به نتيجة هذه المقارنة. فينتج عن هذه المقارنة مفهومان آخران، هما مفهوم الجوهر ومفهوم العرض، وهما مفهومان ثانويان اعتباريان، يعني معقولان ثانويين لوقوعهما في الدرجة الثانية من التعقل كما هو واضح. لأن تعقل مفهوم الجوهر والعرض إنما جاء كتعبير ذهني ليترجم هذه العلاقة القائمة بين النفس وبين أثارها. فالعلم بمفهوم الجوهر أو إدراك مفهوم الجوهر وإدراك مفهوم العرض جاء متأخرا رتبة عن إدراك الذات وعن إدراك آثارها، فقد وقع في الدرجة الثانية من التعقل، هذا أولا، وثانيا هو نتيجة من نتائج المقارنات، وثالثا إن هذا التعبير الذهني وهو مفهوم الجوهر ومفهوم العرض إنما جيء به ليحكي حكاية ذهنية عن أي شيء، عن تلك العلاقة الوجودية القائمة بين النفس وبين آثارها. ومن هنا صار مفهوم الجوهر ومفهوم العرض نحوين من أنحاء وجود النفس وآثارها. فنفس المفهوم بما هو مفهوم صورة ذهنية، تعبير ذهني، حكاية ذهنية، ولكن هذه الحكاية الذهنية إنما جاء بها الذهن ليعبر عن تلك العلاقة الوجودية القائمة بين النفس. ومن ثم قيل إن المعقولات الثانوية دائما تحكي أنحاء الوجود، تعبر عن النحو الوجودي، ولذلك يقال إن المعقولات الثانوية لا ربط لها بالماهيات، لأن الماهيات إنما تقع في قبال الوجود. وهذه المفاهيم هي مفاهيم ذهنية، صنع ذهني، نشاط تحليلي، ولكن لحكاية النحو الوجودي، أي ليحكي العلاقة الوجودية بين بين الشيئين. ثم إن الذهن، التفت إلى الآن، الذهن إنما انتزع مفهوم الجوهر والعرض ليعبر عن هذه العلاقة الوجودية وين بين النفس وبين آثارها. ثم إن الذهن وبعد حصوله على نتائج المقارنة الداخلية بين النفس وقواها يقوم بتطبيق هذين المفهومين على الخارج، فيعمم مفهوم العرض إلى كل موجود يحتاج في قيامه إلى وجود آخر، كالطعم والرائحة مثلا، لأن الرائحة لا بد أن، لأن قوام وجودها بذي الرائحة، كما ولذلك تجد أن هذه الرائحة حتى تنوجد خارجا لا بد أن تنتسب إلى ذي الرائحة. كما يعمم مفهوم الجوهر إلى كل موجود لا يحتاج في قيامه إلى وجود آخر، وذلك كالذوات. ومن هنا صح بعد هذا التعميم، بعد أن عمم نتائج تجربته الباطنية إلى الخارج، صح بعد ذلك التعميم أن نقسم الوجودات الخارجية وأن نصف أنحاء الوجود بالجواهر والأعراض، فظهر أن هذين المفهومين إنما تولدا عن طريق المقارنة الداخلية بين النفس وقواها، مش قواها وبين عفوا نعم بين النفس وقواها، أما بين النفس وآثارها فينتزع مفهوم العلة والمعلول، لأن النفس تبدع الآثار جيد بخلاف القوى، القوى قائمة بالنفس، وقواه أن تطبيقهما على الخارج هو خطوة لاحقة على مرحلة نشوئهما. ومن هنا طبعا أنشطة المقارنات لا زالت مستمرة إذا أردنا أن نخوض بها، ولكن هذا إلى هنا، هذا ما يرتبط ببحثنا في باب المقولات. الآن الخلاصة التي نريد أن نخرج بها من خلال هذه المقدمة التي عقدناها قبل أن ندخل في الفصل الأول، هي أن مفهوم الجوهر والعرض في الحقيقة هما من المعقولات الثانوية، لأنهما يحكيان أنحاء الوجود، وهما وإن كانا صورتين ذهنيتين ومفهومين من المفاهيم، إلا أن الذهن إنما انتزع هذين المفهومين ليحكي تلك التجربة الباطنية ولكي يحكي العلاقة الوجودية بين النفس وبين أثارها، ثم عمم ذلك المفهوم إلى الخارج وطبق على أنحاء الوجود الخارجي، وهي النفس أيضا نفس وأثارها وجودات خارجية يعني، ولكن عممت هذه العلاقة بين الشيئين إلى كل علاقة بين وجودين خارجيين من هذا القبيل. خلاصة المطلب أن الجوهر والعرض من المعقولات الثانوية، وإذا كان من المعقولات الثانوية فليس من الماهيات في شيء، وعلى هذا فما يقال إن الجوهر ماهية فهذا واضح البطلان. والعجب كيف فرق بعض الفلاسفة بين مفهوم الجوهر ومفهوم العرض، فقال إن نفس مفهوم العرض معقول ثانوي جيء به كعرض عام ينطبق على المقالات التسع، فما هو ماهية عند هؤلاء هي تلك المقولات التسع، أما مفهوم العرض فمجرد مفهوم حاك عن هذه التسع، جامع انتزاعي عرض عام ما شئت فعبر جيد، ولكنه مع ذلك أصر على أن يكون في قبال هذه المقولات التسع مقولة عاشرة هي نفس مفهوم الجوهر، مع أن مفهوم الجوهر ومفهوم العرض مزدوجان وهما منتزعان من دراسة علاقة واحدة. فإن كان مفهوم العرض مفهوما أو معقولا ثانويا فليكن معقول، فليكن الجوهر حينئذ معقولا ثانويا كذلك.
معتبر الجوهر ينتزع من الخارج من
التشابه، لا ما هو التفت، سيأتي غدا غدا سنشرح ذلك بشكل مفصل. ولذلك يرى البعض، ولذلك عفوا ذهب الفلاسفة بعد، بعض الفلاسفة ذهب بعد ذلك إلى أحد مذهبين، أحدهما قال إن المقولات مقولتان، إن المقولات مقولتان فقط، هما مقولة الجوهر ومقولة العرض. وهذه المقولات التسع ليست إلا أنواعا داخل تحت جنس الأجناس الذي هو العرض. فإنكم كما أبحتم أن يكون مفهوم الجوهر معقولا أوليا هو جنس الأجناس، فكذلك فليكن العرض الذي في قباله معقولا أوليا هو جنس الأجناس، ولتكن تلك المقولات التسع مجرد أنواع وأجناس عالية، ولكنها ليست جنس الأجناس، أجناس عالية ولكن ليست بعيدة تمام البعد، واقع تحت ذلك الجنس. وهذا هو مذهب الساوي في الكتاب المنطقي المعروف البصائر النصيرية، أو مش للساوي، الساوي شرح المطالع، نسيت الكتاب. على كل حال ساوي جيد، نسيت المصدر. هذا هو مذهب صاحب البصائر النصيري. وأما المذهب الآخر فقد ذهب إلى أن المقولات 14 مقولة، فكما أن مفهوم العرض مفهوم ثانوي ومجرد عرض عام جاء به للتعبير عن هذه المقولات التسع، فكذلك مفهوم الجوهر الذي هو في قبال يجب أن يكون معقولا ثانويا، وإنما الأجناس البعيدة هي تلك الأمور الأفراد الواقعة تحته والذي جاء بالجوهر ليعبر عنها. وحيث إن الجوهر ينقسم إلى أقسام خمسة على ما سيجيء، فجنس الأجناس في الذوات خمسة، وجنس الأجناس في الأعراض تسعة، فيحصل من مجموعهما 14 مقولة. يأتي تتمة البحث مع شرح المقولات حتى نعرف فقط هذا الاختلاف من أين نشأ، والحمد لله رب العالمين.